إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الناس، قد علمنا في الخطبة الماضية ما يترتب على جريمة الزنا من آثار مهلكة ومن نتائج مدمرة، ما يترتب على شهوة دقائق من آثار عظيمة. وإنما الداعي لانتشار هذه الجريمة هو ما ركبه الله سبحانه وتعالى من ميلان كل جنس للآخر. فالله سبحانه وتعالى فطر الرجال خاصة على محبة النساء، إلا أنه عز وجل بين الطرق الشرعية التي تحصل بها العلاقة بين الطرفين. فلما ركب الله سبحانه وتعالى في الفطر أنه لا غناء للرجال عن النساء، ولا غناء للنساء عن الرجال، ثم انحرف الناس عن الطريقة الربانية للطريقة الشيطانية، وقع ما وقع وعظم ما عظم، وانتشر ما لا يخفاكم من جرأة في هذا الباب الخطير. وقد بين نبينا صلى الله عليه وسلم عظيم الفتنة في هذا الباب، فقال عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. فأضر فتنة عباد الله على الرجل هي فتنة المرأة، وقد أباحها ربنا سبحانه وتعالى بالحلال. وجاء في صحيح مسلم تحذير عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم من فتنتين عظيمتين. يقول عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالفتنة إذن بهن عظيمة، إلا أنه من رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس، من رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق، أن يسر لهم سبلا وأسبابا وأمورا يتقون بها شر هذه الفتنة فتعود يسيرة بإذن الله تعالى. ومن أعظم أسباب الوقاية من الوقوع في جريمة الزنا عباد الله ما قدمناه من غض البصر، فغض البصر هو والله أعظم سبيل لأن يحفظ الإنسان نفسه من فتنة النساء، فإن إطلاق البصر هو سبيل الشر كله. وعامة الحوادث إنما مبدأها من النظر. وصدق الإمام ابن القيم عندما قال: فإن النظرة تولد خطرة، من نظر نظرة محرمة ولدت هذه النظرة في رأسه خطرة، وتولد الخطرة فكرة، وتولد الفكرة شهوة، وتولد الشهوة إرادة، ثم تقوى هذه الإرادة شيئا فشيئا حتى تصير عزيمة جازمة على الحرام فيقع الفعل ولا بد. وصدق أمير الشعراء أحمد شوقي عندما قال، وصدق فيما قال: نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء، وأزيد فأقول: ففاحشة تودي بصاحبها في هذه الدنيا. نعم والله، تودي بصاحبها في هذه الدنيا لا يجد لها لذة، وإنما يترتب عليه من البلاء ما لا يعلمه إلا الله. شاب أعرفه ممن يعاقر هذه الجريمة، استوقفته يوما وهو من أهل المساجد، فذكرته بالله وخوفته من سطوة العظيم سبحانه وتعالى، وحذرته من سوء حاله، وقلت له: إن لم تخف الله فخف على نفسك البلاء والمرض. ثم سألته سؤالا فقلت له: أسألك بالله، هل تجد لما تفعل من لذة؟ نعم سيجد لذة في حال معاقرة الفاحشة. لكن تأملوا بماذا أجابني. قلت: هل تجد لما تفعل من لذة؟ قال: والله إني لأقع في هذه المعصية فأجلس بعدها أسبوعا أو يزيد في حسرة وندامة وحزن لا يعلمه إلا الله، ثم أعود إليها بعد ذلك، لأنه صار لعبة في يد الشيطان يتلاعب به كيف يشاء. فهذا حالهم وهذا واقعهم، هذا حالهم وهذا واقعهم، نسأل الله السلامة والعافية. نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء، ففاحشة تودي بصاحبها في الدنيا وتهوي به يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك لا بد أن نتواصى دائما أن يوصي بعضنا بعضا بغض البصر، كيف لا وقد رأى نبينا صلى الله عليه وسلم عليا. ومن هو علي؟ رآه وقد نظر إلى امرأة، وهكذا حال الإنسان إذا لم يكن معصوما. فقال له عليه الصلاة والسلام: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإن لك الأولى، أي إذا وقع نظر الإنسان على من لا يحل له فهذه النظرة، وهي ما يسمى بنظرة الفجأة أو الفجاءة، معفون فيها على الإنسان، ولكنه يجب بعد ذلك أن يغض بصره. فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. ومن أعظم ما يعين على غض البصر عباد الله أن نتذكر قبل إطلاقه نظر الله سبحانه وتعالى إلينا وإحاطته وعلمه بنا. لذلك قال بعض السلف إذا دعتك نفسك إلى النظر إلى الحرام فتذكر أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليك قبل أن تطلق بصرك. ومن أعظم ما يعين على غض البصر أن يعلم العبد أن في غضه لبصره أجرا عظيما، فمن ذلك الوقاية من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني وهو حديث صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أعين لا تمسهم النار يوم القيامة: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، وعين كفت عن محارم الله. وأيضا من الأجور العظيمة التي تترتب على غض البصر أن العبد إذا غض بصره نال جنة الله سبحانه وتعالى. روى أحمد عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. من فعل هذه الأمور ضمن له الصادق المصدوق جنة الله يوم القيامة مع ما معه من الإيمان والعمل الصالح. فالله الله معاشر المسلمين، فإن الأمر في مبدئه يجد العبد فيه صعوبة ثم ينقلب بعد ذلك يسيرا عليه. وصدق ربنا سبحانه وتعالى إذ قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا بد من المجاهدة ولا بد من الصبر، ثم ينال بعد ذلك العبد الظفر. ومن أعظم أسباب الوقاية عباد الله من الوقوع في هذه الجريمة أن يسلك المسلك الشرعي، أن يسلك العبد المسلك الشرعي في هذا الباب، ألا وهو من خلال الزواج. فإن بذل ما في النفس من شهوة ما حرمه ربنا سبحانه وتعالى بل أباحه بالطريق الشرعي، ألا وهو الزواج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فالزواج يعين على تحصين الفرج وعلى غض البصر، لأنك إذا تزوجت فإن هذه المرأة عندها ما عند المرأة التي تنظر إليها بالحرام، وإن زين الشيطان ما زين. وعجبا والله، أقول والله، من أعجب العجب ما نسمع من مقولة بعض الشباب ممن استروح باتباع هواه وباتباع شهوته، عندما يقول بعضهم: إن الزواج شر لا بد منه. فنسأل الله السلامة والعافية. سمعنا كثيرا من الشباب متى ذكرته بالزواج قال لك: الزواج شر لا بد منه. فعجبا والله، الحلال يكون شرا؟ وأن يسرح الإنسان ويمرح ويفعل ما شاء ويدور في هذه الدنيا من غير ضبط ولا ربط ولا أمر ولا نهي هو السعادة وهو الخير. وإذا تأملوا فيما وصفوا به هذه الشعيرة العظيمة من الشر في مقابل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحث عليها وفي الدعوة إليها، لوجدوا بونا شاسعا وفرقا واسعا بينهم وبين هدي خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام أحمد في المسند من حديث أنس بن مالك أن النبي يقول رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة، أي بالزواج، يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا. فكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن ترك الزواج نهيا شديدا، ويقول بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. ولما بلغه عليه الصلاة والسلام عن بعض أصحابه أنه قرر ترك الزواج، لا لشيء، لا لأجل أن يسافر يمينا وشمالا فيعصي ربه الذي أعطاه القوة وأعطاه المال وأعطاه الصحة والعافية، لا لأجل أن يلهو وأن يلعب وأن يقضي شبابه في معصية ربه، وإنما أراد هذا الصحابي الجليل أن يترك الزواج حتى يتفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى. قال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر هذا الرجل خطب الناس، فالقضية عظيمة، فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وجاء في حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي هذا الباب نوصي ونذكر ببعض الوصايا. فأول وصية نوصي بها ولي الأمر من والد أو والدة: يا أيها الأب ويا أيتها الأم، اسعوا سعيا عظيما لتزويج أبنائكم متى بلغوا مرحلة الزواج، متى بلغوا مرحلة الزواج، فاسعوا إلى تزويجهم واحفظوهم من هذا الشر العظيم الذي وقع فيه من وقع من الناس. فالله الله أيها الأب، الله الله بالسعي في تزويج أبنائك خاصة البنات، والسعي في تزويج البنات بتسهيل أمر زواجهن وعدم تعقيده وعدم اشتراط الشروط المعجزة التي تعجز الزوج أن يأتي بها. فكم من أب جعل ابنته سلعة يبيع فيها ويشتري، وكم من أم أرادت أن تنافس قريناتها من النساء فأرادت أن يكون لابنتها من الهالة والفخر وغير ذلك، حتى تأخر البنات في الزواج فاتهن هذا القطار. فاسعى بارك الله في زواج أبنائك وبناتك، حتى لو تقدم الواحد منا لخاطب لابنته فهذا والله ليس بعيب، ولسنا بخير من ذلك الرجل الصالح الذي قال لموسى عليه الصلاة والسلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. فهل نحن خير من هذا الرجل الذي عرض بناته على هذا الرجل الصالح؟ ولسنا والله بخير من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه لما طلقت ابنته حفصة، فجعل يعرضها للزواج، فذهب إلى عثمان فعرض ابنته عليه، ثم ذهب إلى أبي بكر فعرض ابنته عليه رضي الله عنه وأرضاه، حتى تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فليس من العيب في شيء أن نسعى في تحصين أبنائنا. الوصية الثانية التي أوصي بها الشاب بأن يبادر للزواج وأن يسعى له، وأن لا يعيش هكذا هملا من غير غاية. فمن غايات وجودنا في هذه الدنيا بعد عبادة الله سبحانه وتعالى أن نكثر من النسل الذي يوحد الله عز وجل، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فيا أيها الشاب بادر للزواج، ولا تقل أكون نفسي وأجمع المال، فمن سعى في زواجه يسر الله له أمره. واستمعوا إلى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، والناكح يريد العفاف. فإذا أراد الشاب أن يعف نفسه كان على الله سبحانه وتعالى عونه بإذن الله. ثم نقول كذلك في الوصية الثالثة للفتاة ولولي الفتاة: أن تبادر إلى قبول من تقدم لخطبتها إن كان من أهل الديانة والأخلاق الحسنة، ولا تتعذروا بالدراسة ولا بالعمل ولا بالشهادات، حتى إذا فاتها القطار فوالله لن تنفعها شهادات الدنيا كلها. وصدق صلى الله عليه وسلم إذ قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يعيننا وإياكم على طاعته. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ومن أعظم سبل الوقاية من هذه الجريمة، وللوقاية من هذه الجريمة سبل كثيرة، من أعظمها عباد الله أن يتذكر الإنسان ضعفه، أن يتذكر الإنسان قلة حيلته، فكيف بعد ذلك يجرؤ على معصية العظيم؟ كيف بعد ذلك يجرؤ الضعيف على معصية ربه سبحانه وتعالى، وهو يعلم علم يقين أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه وناظر إليه. فيا أيها الإنسان، تذكر ربك سبحانه وتعالى، تذكر عظمة الله سبحانه وتعالى، وخف الله عز وجل، خف الله عز وجل أن يسلبك ما أنعم عليك به من النعم العظيمة. خف الله عز وجل أن يبتليك في نفسك أو في مالك أو في ولدك لمعصيتك له سبحانه وتعالى. فمتى تذكر الإنسان عظمة ربه سبحانه وتعالى وقوته وسطوته وإحاطته، وأنه مخلوق لله، وأنه ما به من نعمة فإنما هي من الله، وما استطاع أن ينظر إلى الحرام إلا بفضل نعم الله عليه، وما وقع في الحرام إلا بسبب نعم الله سبحانه وتعالى عليه. متى تذكر العبد هذه المعاني انكف بإذن الله عن الوقوع في الحرام، انكف بإذن الله عن الوقوع في الحرام. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ وإذا أردنا أن نعرف مقدار ضعف البشر أمام الله سبحانه وتعالى، فلنتدبر في أمور وقعت للتو في عالم الناس. نتدبر في شيئين: في فوهة بركان وفي بئر نفط. فوهة بركان في بلاد بعيدة خرج دخانها فأفسدت على الناس أجواءهم، وخسروا الملايين من أموالهم، بل خسروا مئات الملايين لدخان يسير في فوهة لا يدري بها أحد. فكيف إذا هاجت على الناس براكين الأرض، ماذا يقولون وماذا يفعلون؟ ثم كيف يتجرأ العبد الضعيف على معصية ربه سبحانه وتعالى. وفي مقابل ذلك بئر نفط أفسدت على أهل الأرض معايشهم في تلك البقعة، أفسدت بيئتهم وأذهبت أرزاقهم، ودفعوا لأجلها آلاف الملايين، ولا زالت إلى يوم الناس هذا وهي تنضب. وإنما هذه والله يا عباد الله عبر يسيرة من ربنا سبحانه وتعالى حتى نتدبر في قوته وعظمته فلا نتجرأ على معصيته. فالله الله أيها الإنسان تذكر أن الله سبحانه وتعالى خلقك من نطفة فكيف تتجرأ على معصيته؟ فالله الله معاشر المؤمنين بأن ينكف الواحد منا عن كل معصية لربه إذا تذكر مثل هذه المعاني العظيمة. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا وإياكم إليه ردا جميلا. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك غفور مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه ونائبه وسائر حكام الإمارات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.